الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اليوم وهو يوم السبت الخامس من شهر جماد الآخر لعام 38 و400 ألف في القراءة في هذه الرسالة وهي للإمام شيخ الإسلام بلا خلاف ابن تيمية رحمه الله، وهي الموسومة بالفرقان بين الحق والباطل. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الرسالة غير الرسالة الأخرى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكما تعلمون إخواني أن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان عصره من أول بلوغه حتى وفاته مليء بالفتن ومليء بأهل البدع، خاصة في أمور الاعتقاد. ولذلك تجد أن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الفقه العمل قليلة بل نادرة. إذا قبلته مسألة في كتاباته يذكرها عرضا وليس تحقيقا، حتى إن كتابه الاختيارات الفقهية قليل جدا. وسبب ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم عنه، قال: وسألت شيخنا أن يصنف كتابا في الفقه فقال، وحاصل كلامه أن أمر الفقه هين. لذلك دائما كتب الفقه، يعني نقول كل من صنف لن يخرج على أقوال أهل العلم، وإذا أتى بقول شاذ سرعان ما ينبذ. ولكن قال: وأما أمر الاعتقاد فشأنه خطير. لذلك باتفاق المخالف والموافق والمحب والمبغض لشيخ الإسلام لا يوجد له نظير كتب في المعتقد. ونحن نتكلم بهذا الكلام، مؤلفاته مبثوثة ومنشورة ومطبوعة، وكذلك مؤلفات غيره وبضدها تتمايز الأشياء. ما حرر وما كتب في مسائل الاعتقاد سواء في الإيمان أو في الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر ونحوها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي نريد أن نبينه ونلفت الأنظار إليه أن شيخ الإسلام كما تعلمون إمام في كل فنون الشريعة، خاصة في المعتقد وفي علوم الآلة. وعليه على طالب العلم حينما يقرأ كلامه أن يتأنى ويتروى ولا يتعدل بالحكم على شيخ الإسلام لمجرد صفحات قرأها أو أسطر حفظه، بل لابد أن يتتبع كلام شيخ الإسلام في المسألة الواحدة في كل مضانها. وشيخ الإسلام رحمه الله من غزارة علمه كان يسهب، وإذا جال على خاطره أمر وهو يتكلم في أمر لا مانع أبدا أن يتعرض له. لذلك تجد كثيرا ما يقول: وقد فصلنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع، بعد أن يتكلم فيها صفحات عديدة يقول هذا إجمال وفصلناه في موضع آخر. وبناء على ذلك الحكم على معتقد شيخ الإسلام في أمر من أمور المعتقد ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على تقصيه وتتبعه، خاصة في قضايا الإيمان. والذي جعل كثيرا من المبتدعة ينحرفون في منهجهم وفي تفكيرهم ويستدلون على انحرافهم بكلمات لشيخ الإسلام هو هذا الأمر: عدم التتبع وعدم الاستقراء وعدم النظر بعين الفكر والبصيرة في مصنفات شيخ الإسلام. فهو إمام في اللغة، فكان يتكلم بما تمليه لغة العرب، ومن أجل ذلك يفسر كلام شيخ الإسلام بما دلت عليه لغة العرب، لأنه إمام. وهذا هو الأصل في محاسبة كل مصنف فيما يصنفه. يعني أنا بقرأ مثلا مصنف لأخينا الشيخ أحمد، أنا بحاسبه على لغة العرب، كون أنه أخطأ في استخدام بعض الألفاظ أو ما أتقن لقضيته. أما أنا كطالب علم أقرأ، أنا ملتزم بنصوص العربية وبألفاظها وبمعانيها وبدلالتها في علوم الآلة. الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه معتقده هو معتقد أهل السنة والجماعة، الأئمة الأكابر كالليث بن سعد ومالك وأحمد وسفيانين والحمدين وغيرهما، فهو صحيح المعتقد. أما مسائل الفقه فشأنه شأن بقية أهل العلم، يجتهد في المسألة في جل الأحيان يوفقه ربنا عز وجل إلى الصواب، وفي بعضها يجانبه الصواب، لأنه ليس بمعصوم وإن كان شيخ الإسلام بلا نزاع. فنشرع إن شاء الله سويا في قراءة هذه الرسالة والدين النصيحة، والرسالة في متناول أيديكم، وإن كان البعض لم يحصل النسخة فرجاء أن يعلم أخانا محمود أبا حبيبة حتى يتسنى الحضور بها في اللقاء القادم بإذن الله. نبدأ يا أخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تقدس الله روحه فيما صنفه بقلعة دمشق أخيرا، أيضا مما ينبغي التنبيه عليه إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شأنه شأن أي عالم يبتلى، فلما صدع بعقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في الأسماء والصفات، خاصة في الأسماء والصفات، بدأ أهل البدع يوشون عليه عند السلطان، وأوغروا صدر السلطان على الإمام، مما أدى ذلك إلى أن السلطان حبسه مرتين. مرة الأولى سنة وبضعة أشهر ثم خرج، المرة الثانية تجاوزت السنتين وأتته منيته وهو في قلعة دمشق. هذه الرسالة صنفها وهو في السجن. لذلك دائما أنا بقول لكم يا أخوانا، خدوا بالكم من تتبع مراحل العالم في طلب العلم، خد بالك منها كويس قوي. يعتريه في أثناء طلبه للعلم مراحل، ويتغير في أقواله ويغير طبقا لنضجه الفكر والعلم وطبقا لما يأتيه من أدلة، واخد بالك. لذلك احنا بنقول ممكن العالم في بداية امره يصنف كتابا، وبعد فترة من الزمن مثلا 20-30 سنة يبدأ يصنف كتابا اخر ويعوزه شيء من الكتاب الاولي، اما يعزو اليه واما ينقل واما يغير. ومن اجل هذا كل من استدل بقول لعالم من العلماء في مسألة واحدة وله أقوال أخرى فهذا ما يبقي حق أبدا. يعني الذين يستدلون على سماع الأموات ويستدلون على انتفاع الأموات بالقربات، ببعض القربات كقراءة القرآن بكلام ابن القيم في الروح، هؤلاء ليس عندهم أمانة علمية أبدا، لأن الإمام له أقوال متعددة. لذلك كثير من العلماء التاريخ يشكون في نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم، ولكن على فرض التسليم أنه كتاب. طب ما القاعدة عندنا معروفة، لعله يعني صنفه في بداية حياته. وكما قال ابن القيم عن نفسه أنه مكث في حجر الصوفية أكثر من 20 سنة، واخد بالك؟ وبالتأكيد في 20 سنة كان بيصنف لعله. يبقى الشاهد من هذا أن كلام شيخ الإسلام في رسالة الفرقان من آخر كلامه وهو في السجن، ثم أتته منيته. لذلك هيجينا في الكتاب ده عبارة غريبة جدا لشيخ الإسلام، يقول: وما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن. ده كلام ده في السجن، وخبرك ها في آخر حياته، يعني يقول: وما ما أسلمت منذ إسلاما صحيحا وما زلت أصحح إسلامي إلى الآن. كلمة خطيرة جدا. وبعدين بالكم يا أخوانا، يبقى الذي أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل، حاول جاهدا تلاحظ تتبع العالم في طلبه للعلم. ودي ما احنا يعني ولا شيء بنلاحظها فينا. يعني مثلا واحد بيطلب العلم بقاله مثلا 30 سنة، هل يا ترى لما طلبت 30 سنة زي دلوقتي بعد 30 سنة؟ بالعكس طبعا، وضع بيختلف خالص. وهذا ايضا شأن أئمتنا، أئمة السلف، كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا يظهر جليا في الفقه العملي عند الأئمة المشهورين بالمسائل الفقهية. بلك يقول لك مثلا: وللإمام أحمد في هذه المسألة 4 روايات، واخد بالك؟ ويبدأ يقول لك: رواها حنبل عنه، رواها ابنه عبد الله، رواها مش عارف ايه الشافعي، رواها عنه المرء، وهكذا. لما؟ ما هو العالم بناء على الأدلة اللي عنده بيتكلم في مسألة ثم يعتريه دليل ما كان يعلم. ولعلكم تذكرون الرسالة التي أرسلها الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى تلميذه الإمام أحمد، لما قال له: أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عندك فأخبرني حتى أصير إليه، كوفيا شاميا بصريا مدنيا ما لهش فرق. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ فضل شيخ سالم. توجيه هذه الكلمة إن هو بيفهم عمق الشريعة وعمق الدين كما أراده الله منا شرعا، فيجد أنه ما وصل إلى هذه المرحلة. نبدأ يا مشايخ. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه في مصنفه بقلعة دمشق أخيرا: الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل في الفرقان. أي لا، ليس فيها شيء. وفي تعليق هنا لو أردت أن تكتبه اكتبه. اكتب عندك. وعبارة قدس الله روحه أو نور الله قبره، من الدعاء الطيب لعلماء المسلمين وعامتهم. أي نعم، أو نور الله قبره، من الدعاء الطيب لعلماء المسلمين وعامتهم. ولكن يجب الحذر وألا تذكر أمام عامة الناس، ولكن يجب الحذر وألا تذكر أمام عامة الناس حتى لا يتعلق بها الصوفية الذين يعظمون الأضرحة. حتى لا تعلق بها الصوفية الذين يعظمون القبور والأضرحة. يقول لا تقال أمام العمي، لا العامي
الواحد عامي مات
لا 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 العلماء بس العلماء فقط. فصل في الفرقان بين الحق والباطل وأن الله بيّن ذلك بكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان. واشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. اكتب عندك ضابط الاتباع، ضابط الاتباع هو الائتمار بما أمر الله به عز وجل، والائتمار بما أمر الله به عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترسم أقواله وأفعاله والاقتداء به. أعيد، ضابط الاتباع هو الائتمار بما أمر الله به عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء وترسم أفعاله وأقواله أو وترسم أقواله وأفعاله والاقتداء به. قال شيخ الإسلام: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق. اكتب عندك دليل ذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبين ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبلهم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اكتب عندك أمام هذه الآية: والنفي مع الاستثناء يدل على التخصيص، والنفي مع الاستثناء يدل على التخصيص. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخره. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قال جماهير المفسرين: هو القرآن. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع ابن أنس قال الفرقان القرآن فرق بين الحق والباطل. قال وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وروى بإسناده عن شيبان. نعم. أي نعم. وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله تعالى وأنزل الفرقان قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ففرق به بين الحق والباطل وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان قال هو كتاب بحق. والفرقان مصدر فرق مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران. وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اكتب عندك ومعنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله وجاء بصيغة الماضي وجاء بصيغة الماضي لتحقق الفعلي يقول شيخ الإسلام كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما ويراد به الكلام نفسه وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس التكلم فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. ولهذا كان الكلام طارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر وطارة يجعل قسيما له إذا أريد به ما يتكلم به وهو يتناول هذا وهذا وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. طيب اكتب عندك. قال شيخ الإسلام ولفظ الكلام ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه تكليما ولفظ الكلام يراد به نفس القول فإن القول فيه من فإن القول فيه ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه تكليما ويراد به نفس القول فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدر والقول ينشأ عن ذلك الفعل ولهذا طارة يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل، ولهذا طارة يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل، ولهذا طارة يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل، وطارة يجعل قسيما له. معنى الكلام ده يا مشايخ، إن الإنسان فينا حينما يتكلم كما ترى يحدث منه نوع من الفعل، أي حركة، حركة اللسان وحركة الفم وكذلك الحنجرة، وهذا كله كما تعلمون من إرادة الله عز وجل ومن خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. ولكن العلماء إذا نظروا إلى الفعل الذي من أجله حدث القول سموه عملا، نظروا إلى القول فقط جعلوا القول قسيم الفعل، يعني العمل بيشمل القول والفعل. فإذا نظرنا إلى الكلام المجرد دون الفعل المتولد منه الكلام بنسميه قول. طب نظرنا إلى الفعل، إلى الحركات التي فعلها الإنسان بلسانه وشفتيه وأسنانه وغير ذلك، هذا يسمى إيه؟ يسمى عمل. يقول: والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق، وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى سواء. وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل، فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان. والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان. فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضى، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى. طيب اكتب عندك: والأصل في أسماء الأشياء أنها أعلام، وقد تدل على الوصف وقد لا تدل، وقد يكون للمسمى حظ من اسمه وقد لا يكون، مثال ذلك: قد يسمى الرجل سعيدا وهو تعيس، وكريما وهو بخيل، وشجاعا وفيه قدر من الشجاعة، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ثلاثة: فإن أسماءها فإن أسماءها تضمنت لمعانيها، تضمنت لمعانيها، وهم الله عز وجل، فأسماؤه أعلام وأوصاف، وكونها عالمية لا ينافي كونها دلت على صفات، وكونها عالمية لا ينافي كونها دلت على صفات. فأسماء الله عز وجل، نعم، الله عز وجل أسماؤه، أسماؤه علم، وكونه عالمية لا ينافي كونها دلت على صفات. فأسماء الله تعالى، فأسماء الله تعالى دلت على ذاته وصفاته، فأسماء الله تعالى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فأسماء الله تعالى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فكل اسم من أسمائه دل على ذاته وصفاته بأي مشايخ؟ أيوه، دل على أسمائه وصفاته بالمطابقة، دل على ذاته وصفاته بالمطابقة، ودل على كل واحدة منهما منفردة بالتضمن. النوع الثاني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأسماؤه أعلام وأوصاف، روى الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع، روى الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة من الأسماء. روى الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة من الأسماء، أنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. حط نقط كده الحديث. مش فاكر الخامس، حد يذكرني به؟ لا، نرجع للكتاب. يقول، نعم، النوع الثالث القرآن، عفوا، النوع الثالث الفرقان، القرآن، النوع الثالث القرآن. أي نعم، وكذلك القرآن أسماؤه أعلام وأوصاف. يقول: وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى. سمي كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمي فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم، كما سمي هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق، وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه. اكتب عندك: ويشفي أيضا البدن من أمراضه. أي نعم. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كالمقفي والماحي والحاشر. اكتب عندك: المقفي الذي جعل آخر الأنبياء، المتبع لهم، الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس خلفهم. وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك. اكتب عندك: ملحوظة. والأصل في أسماء الله عز وجل أنها توقيفية، والأصل في أسماء الله عز وجل أنها توقيفية. توقيفية، والمراد بالتوقيف أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب وفي صحيح السنة. لا، في الكتاب أو في صحيح السنة. أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة. ولا يجوز اشتقاق الأسماء لا من الصفات ولا من الأفعال. قال شيخ الإسلام: والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك. أول السطر اكتب: أفرق العلاقة. أي نعم، العلاقة. تفضل يا شيخ. يا سلام، ربنا يخلف على من يأتي، ربنا يجزي خير. والله يا أخوان ما وجدنا سبيلا للصدقة الجارية مثل هذا. العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه. أولا، المعطوف عليه هو الذي يسبق أداة العطف، والمعطوف هو الذي يأتي بعد أداة العطف. مثال ذلك بعد أداة العطف، مثال ذلك تقول صليت الظهر والعصر، فالظهر معطوف، فالظهر معطوف عليه والعصر معطوف، فالظهر معطوف عليه والعصر معطوف. وبالاستقراء وجد العلماء أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاثة أقسام. وبالاستقراء وجد العلماء أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول المعطوف غير المعطوف عليه، المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك قوله تعالى خلق السماوات والأرض، فالأرض غير السماوات، القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي نعم المعطوف جزء من المعطوف عليه. فالصلاة الوسطى وهي العصر جزء من الصلوات، القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه، معنى ذلك إذا وجد المعطوف فلا بد أن يوجد المعطوف عليه، معنى ذلك إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف عليه، مثال ذلك إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف، مثال ذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بيان ما سبق في الآية قوله تعالى ويتبع معطوف على يشاقق، نعم احنا قلنا النوع الثالث اسمه ايه؟ لازم معطوف عليه، ايه معناها؟ يعني اذا وجد المعطوف لابد ان يوجد الايه؟ المعطوف عليه. فاحنا بناخد مثال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى كلمه ويتبع معطوفه على يشاقق وهو عطف لازم، يعني معناها هو ما اتبع غير سبيل المؤمنين إلا لما شاقق الله ورسوله. واضح يا مشيخ؟ اكتب عندك معنى ذلك. احنا قلنا ايه في الآية؟ أن يتبع معطوف على إيه؟ يشاقق معي؟ اكتب. فهو ما اتبع غير سبيل المؤمنين فهو ما اتبع ما احنا قلنا انا جبت هجيب مثال اسهل من كده شويه بس نكتب طالما جبنا بقى وكم ده من ترك فصول الفقه دي. طب انا بوجه خطاب لنفسي انا ما اتهمتش حد لا ما انا اقول مش فاهم انا عشان كده مليت عشان افهمه انا بتهم نفسي الله يبارك فيك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فاحنا بنقول ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على يشاقق الله ومن يشاقق الله مش برضه ورسوله من بعد ما تبينه ديت معطوفه بس بنسميها عطف لازم. عطف لازم يعني ايه؟ هو ما اتبع غير سبيل المؤمنين الا لما شاقق الله ورسوله يعني لكي يزعم انه يتبع غير سبيل المؤمنين وما شاقق الله ورسوله كذاب زي بالضبط ايه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كل ده عطف لازم. يبقى اللي بيزعم انه يكفر باليوم الاخر ولم يكفر بالملائكه كذاب لان ده عطف ايه؟ لازم. يبقى هو ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالملائكة مثلا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالرسل وما كفر بالرسل إلا لما كفر بالكتاب وما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. ده بيسموه عطف الإيه؟ عطف اللازم اللي هو إيه؟ أن المعطوف لا يوجد لا يوجد إلا إذا وجد المعطوف عليه. واضح مش واضح يا رجال؟ اول السطر. والعطف يقتضي المغايره والعطف يقتضي المغايره والمغايره ثلاثه انواع مغايرة يعني عادل غير عضل ولا انا زيك وانت زيي انا ما جيش عشرة واخد بالك انت زي. فالعطف يقتضي المغايرة يعني هذا غير هذا واضحة. والعطف يقتضي ايه؟ والمغايرة ايه؟ ثلاثة انواع. اقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. انا كنت عاوز